بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 28 من دروسنا في متن نور الإيضاح ونجاة الأرواح للإمام الشرنبولالي رحمه الله تعالى.
قال: وتقضي الحائض والنفساء الصوم دون الصلاة.
طبعا هذه مسألة يعني بناء على ما مر معنا أن المرأة تسقط عنها الصلاة ويحرم عليها الصوم. هذا التعبير تسقط الصلاة، إذن لا يجب قضاؤها لأنها سقطت. طيب، أما الصوم لم يسقط لكن يحرم الصيام، لذلك تقضي المرأة الصيام ولا تقضي الصلاة، لكن المرأة يجب عليها أن تبادر إلى الصلاة عند انتهاء حيضها أو نفاسها. فلو أنها تركت الصلاة بعد الطهر، هذه يجب عليها أداؤها في الوقت بعد الطهر، وإذا لم تؤدي وجب عليها القضاء. هذا ليس قضاء لصلاة في الحيض، قضاء لصلاة وجبات في الطهر، فيجب عليها أداؤها، فإذا لم تؤديها بعد أن طهرت وجب عليها القضاء. طيب، والصوم يجب عليها أن تقضيه مطلقا، يعني الآن امرأة برمضان جاءها الحيض، ممكن أن تفطر 15 يوم برمضان، أول الشهر 5 أيام، ثم تصوم 15 يوم، ثم 10 أيام، الآن تفطر لأنه رجع عليها الحيض بعد 15 يوم، فنقول إذن صامت 15 يوم وأفطرت 15 يوم. الآن بعض النساء تحب أن تصوم الشهر كاملا، ماذا تفعل؟ تأخذ أدوية لتصوم رمضان كاملا، أو عندما تذهب إلى الحج تأخذ دواء لتمنع حيضها ولتمنع نزول الدم منها. نقول نحن الآن لا يعنينا الأخذ بهذا الدواء، نحن بنقول لها: هل رأيت دما؟ الجواب لا، إذا معناها ليست بحائض، وبالتالي لو صامت الشهر كله لا إشكال في ذلك، صومها صحيح وأمرها سليم. الإشكال أين أيها الإخوة؟ الإشكال أن المرأة أحيانا تأخذ دواء لتؤخر العادة قبيل مجيئها، يعني الآن المرأة مثلا بدها تسافر على الحج بأول ذي الحجة، تأخذ الدواء قبل أول ذي الحجة بأيام، ثم تحاول أن تمنع مجيء الحيض. طيب الآن التعب والجهد وتغير الطبيعة في الجو العام والتوتر النفسي، ما الذي يحصل؟ يأتي الدم. طيب الآن تريد أن تدفعه فتأخذ مزيدا من الدواء، هذه المرأة تضر نفسها كثيرا في ميدان الطب. ونحن الآن نقول لها: حكم الطب أمر آخر، نحن نقول إذا هذا الأمر يضرك فلا يحق لك أن تفعليه. طيب، من الذي يقدر ذلك؟ الأطباء. نحن نقول إذا شيء في ضرر لا تفعليه. طيب هي الآن فعلت وجاءها الدم، ماذا نقول لها؟ إذا رأيت الدم حكمنا بأن هذا الدم حيض، طالما استمر 3 أيام أو لم يتخلل بينه وبين الدم الذي بعده 15 يوم. إذن أنت الآن ما نفعك هذا الدواء، ومهما حاولت تقول إن والله نعم بأخذ دواء وكذا، نقول أخذت دواء وما استفدت وجاءك الحيض. إذن يجب عليها أن تعلم أن هذا الدم حيض، فتمتنع عن الصوم وتمتنع عن الصلاة وتمتنع عن الطواف ولو كانت في أيام الحج أو العمرة. يعني امرأة تقول لك: أنا الآن سأذهب إلى العمرة 10 أيام، أنا الآن وصلت إلى مكة فجاءها الحيض، طيب وبقيت 10 أيام ثم الفوج بده يسافر، نقول لها: أنت الآن بتعرفي حالك هالأحكام هي، بدك تراعي أنت ومحرمك هذه المسألة. يعني الآن مثلا في الحج المرأة الآن نزلت من عرفات وقد جاءها الحيض مثلا بعرفات، الفوج مقرر بعد 7 أيام ينزل، هي الآن لم ينتهي حيضها لبعد 8 أيام 9 أيام، ما الحكم؟ يجب عليها أن تبقى في مكة، ويجب على الفوج الذي أخذها أن يؤمن بقاءها في مكة مع محرمها حتى تؤدي الطواف ولو وحدها. إنه والله الفوج كله نزل كله سافر، هذا لا يعنينا، الذي يعنينا أولا صحة الأحكام. أنت ما للطالعة مش رفقت طريق وما شابه ذلك، أنت طالعة لأداء مناسك، وهذه المناسك يجب أن تؤدى كما أوجب الله عليك. لذلك نقول لهذه المرأة إذا بدك تأخذ دواء لموضوع الحيض أو كذا لا مانع، لكن هذا يكون قبل أشهر وليس قبل أيام، بأن تذهب إلى طبيبة تضبط لها انتهاء الحيض قبيل سفرها إلى الحج. نقول لها أنت الآن لازم تنتهي الحيض تبعك قبل سفرك بيوم أو بيومين أو أول يوم السفر، يعني بتطهري من الحيض واحد الحجة، ساعتها الآن 15 يوم هدول طهر حقيقي، حتى لو رأت الدم فهو استحاضة. هكذا تفعل المرأة التي تريد الخير لنفسها. أما أن تحاول تأخير الدورة عن وقتها هذا غالبا لا ينجح مع النساء. إذا الآن قلنا يجب عليها قضاء الصوم للصلاة، أن الصلاة تسقط والصوم يحرم. طيب الآن حكم تابع لمسائل الحيض والنفاس، وهو ما يحرم بالجنابة وما يحرم بالحدث. احنا قلنا يحرم بالحيض والنفاس 8 أشياء، ويحرم بالجنابة 5 منها، ويحرم بالحدث 3 منها. نعم.
قال ويحرم بالجنابة 5 أشياء: الصلاة،
طبعا الحائض تسقط عنها الصلاة ولا تستطيع أن تتطهر من الحيض إلى أثناء الحيض وتصلي. أما الجنوب يحرم عليه أن يصلي وهو جنوب، لكن تلزمه الصلاة. ليه؟ لأن إزالة الجنابة بيده واختياره، لذلك لا تسقط عنه الصلاة، ولو فاتته الصلاة يقضيها. نعم.
وقراءة آية من القرآن.
هون ما ذكر الصوم. ليه؟ لأن الجنابة لا تؤثر في الصوم، الجنابة لا تؤثر في الصوم. لو بقي الإنسان جنبا كل النهار لا يضر ذلك بالصوم، لكن يضر في موضوع الصلاة. وكذلك لا يحق للجنب أن يقرأ شيئا من القرآن ولو آية.
ومسها إلا بغلاف،
طبعا إذا قرأها بقصد القرآن. أما لو كانت آية ذكر وقرأها بقصد الذكر، يعني قلنا له كيف أنت يا فلان، قال الحمد لله رب العالمين، هذه آية في القرآن، لكن لما قالها قالها بقصد الذكر لا بقصد القرآن، هذا لا إشكال في ذلك. وكذلك يحرم عليه مس القرآن إلا بغلاف كما مر معنا في الحائض، والغلاف المتجافي المنفصل عن القرآن، أما الغلاف المتصل فإن له حكم القرآن.
ودخول مسجد،
وكذلك يحرم على الجنب أن يدخل المسجد بمكث وبغير مكث أو لعبور، فإن كل ذلك يحرم عند الأحناف كما في الحيض.
والطواف،
وكذلك يحرم عليه الطواف كما يحرم على الحائض، يعني إنسان كان في مكة نزل إلى الحرم طاف، لما رجع إلى البيت رأى على ثوبه منيا، إذا ظهر أنه محتلم، ما الحكم؟ قال نقول هذا الطواف فيه نقص، يعني هو ترك واجب الطهارة، ويلزمه إما شات أو بدنة بحسب نوع الطواف، بحسب نوع الطواف. ففي طواف القدوم وطواف العمرة وطواف الوداع تجب شات، وفي طواف الإفاضة يجب البدنة، ولو أنه أعاده ارتفع عنه ذلك.
قال ويحرم على المحدث 3 أشياء: الصلاة والطواف ومس المصحف إلا بغلافه.
يعني يحرم عليه أن يصلي حتى يتوضأ، ويحرم عليه الطواف حتى يتوضأ، لكن الصلاة لا تصح مع الحدث، والطواف يصح لكن مع الإثم، يصح ولكن مع الإثم. يعني أحيانا إنسان يكون بالطواف مع مجموعته عم يطوفوا سوا، فهو الآن يحدث أثناء الطواف، ماذا يفعل؟ يقول لك إذا ذهبت الآن ورجعت الآن كيف أجتمع بهم وكذا، يخاف، ماذا يفعل؟ يتم طوافه مع الحدث. نقول له أنت آثم، بمجرد انتقاد الطهارة في الوضوء يجب عليك ترك الطواف والذهاب إلى الوضوء، وتعود إلى المكان الذي انتقض فيه وضوءك لتتم الطواف من هذا المكان، ولا يحق له أن يتابع ذلك أبدا، فلو فعل فهو آثم وعليه كفارة. يعني إذا لم يعد الطواف، إما بصدقة إن كان الطواف طواف قدوم، أو بشاة إن كان الطواف طواف عمرة أو طواف إفاضة.
قال: ودم الاستحاضة كرعاف دائم لا يمنع صلاة ولا صوما ولا وطئا.
إذا المرأة المستحاضة هي امرأة مريضة سليمة ليست بحائض ولا نفساء، ولا يحرم عليها ما يحرم على الحائض والنفساء، ولكن لها أحكام في قضية الطهارة، وهذا ما يذكر في باب المعذورين. نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.